الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإشكال الأخير الذي قد يثار أمام استصحاب الكلي من القسم الثاني، ما يسمى بالقسم الثاني من استصحاب الكلي، الإشكال الأخير الذي قد يثار حول ذلك هو أن استصحاب الكلي سيتعارض مع استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، فيتساقطان معا. تقريب التعارض هو أنه يقول أنه عندما يكون لنا علم إجمالي بحدوث أحد الفردين، إما الفرد الطويل أو الفرد القصير، فعندئذ بعد انتهاء أمد الفرد القصير نشك في بقاء الكلي، لاحتمال أن يكون الكلي قد حصل ضمن الفرد الطويل، إذن فهو باق. هذا الاحتمال يورث لنا الشك في بقاء الكلي عليه السلام ورحمة الله. ولكن ألسنا نشك في حدوث كل من هذين الفردين رغم علمنا بحدوث الكلي ضمن أحد فردين، لكن كل من هذين الفردين القصير أو الطويل نشك في حدوثه، فلو ثبت وجدانا أو تعبدا أو بالتلفيق بين الوجدان والتعبد، لو ثبت أن كلا هذين الفردين غير موجود في الحال الحاضر لثبت عدم وجود الكلي، فنقول بأنه هذا الكلي أحد فردي منتف الآن وجدانا. الآن يعني متى؟ يعني بعد انقضاء أمد الفرد القصير. بعد انقضاء أمد الفرد القصير الفرد القصير منتفي وجدانا، لأنه قد انتهى أمده فهو منتفي وجدانا، والفرد الطويل صالح لاستصحاب عدم حدوثه إلى هذا الظرف عليكم السلام، إلى ظرف انتهاء أمد القصير، يعني إلى الظرف الذي نريد أن نتمسك فيه باستصحاب الكلي، فنستطيع أن نجري استصحاب عدم الفرد الطويل إلى هذا الزمان الذي نشك فيه في بقاء الكلي، وبالتالي بانضمام عدم وجود الفرد القصير وجدانا، انضمام هذا الوجدان إلى التعبد بعدم حدوث الفرد الطويل إلى حد الآن، بانضمام هذا الاستصحاب إلى ذاك الوجدان يثبت أنه في الحال الحاضر لا الفرد الطويل موجود ولا الفرد القصير موجود، إذن الكلي غير موجود. فإذا باستصحاب عدم الفرد الطويل وضمه إلى الوجدان يثبت عدم وجود الكلي، بينما استصحاب الكلي يقول لنا بأن الكلي موجود فيتعارضان. فمقتضى استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل بعد ضمه إلى وجدانية عدم وجود الفرد القصير يتعارض مع مقتضى استصحاب بقاء الكلي فيتساقطان. هذا بيان التعارض بين استصحاب البقاء الكلي واستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، هذان الاستصحابان يتعارضان، طبعا أحدهما بحاجة إلى ضمه إلى الوجدان وهو استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل بحاجة إلى ضمه إلى أمر وجداني وهو بل أن الفرد القصير قد غير موجود الآن. فهذا الاستصحاب بعد ضمه إلى هذا الوجدان يتعارض مع استصحاب البقاء الكلي فيتساقطان. هذا بيان الإشكال الأخير على هذا الاستصحاب الكلي. إذن هذا الاستصحاب الكلي لا يجري لأنه يتساقط بالتعارض. الجواب أنه تارة نفترض أن الأثر الشرعي الذي نريد أن نجري الاستصحاب الكلي لإثباته أثر مترتب على الكلية الجامعة بين الفرد القصير والفرد الطويل، بمعنى أن الخصوصيات الفردية للفرد القصير والفرد الطويل لا دخل لها في ثبوت ذلك الأثر الشرعي، وإنما بل الحكم الشرعي مترتب على الجامع بينهما. تارة نفترض هكذا، بحيث هذا الافتراض الأول، بحيث أنه لو فرض ولو فرضا ولو على طريقة فرض المحال أن الكلي يوجد بدون الخصوصيات الفردية، لو أمكن تحقق الكلي مجردا عن الخصوصيات الفردية، هذا شيء طبعا ما ممكن. الكلي عندما يوجد مع الخصوصيات الفردية، ما يوجد منفصلا عن الخصوصيات الفردية. لكن لو فرض فرضا إمكان وجود الكلي بدون خصوصياته الفردية لترتب عليه الأثر الشرعي، لأنه أخذ في دليل الأثر الشرعي عنوان الكلي بقدر إراءته عن الواقع الخارجي، والعنوان الكلي بأي مقدار يرينا عن الواقع الخارجي، إنما يرينا عن الواقع الخارجي مقدار الجامع بين الفردين لا الخصوصيات الفردية. العنوان الكلي لا يرينا الخصوصيات الفردية، وإنما يرينا الواقع الخارجي بقدر الجامع لا بقدر الخصوصيات الفردية. إذن فموضوع الحكم الشرعي هو مقدار الجامع من الفردين، مقدار الجامع. فلو فرض إمكانية تحقق هذا الجامع في الخارج بدون خصوصيات الفردية لكفى لثبوت الحكم الشرعي عليه. تارة هكذا نفترض، وتارة أخرى نفترض أن الحكم الشرعي مترتب على هذا الكلي الموجود ضمن أفراده، والخصوصيات الفردية أيضا دخيلة في الحكم الشرعي، فلا بد من تحقق الكلي في ضمن أفراده، سواء في ضمن هذا الفرد أو ضمن ذاك الفرد مع خصوصياته الفردية، حتى يترتب عليه الحكم الشرعي، بحيث أن الخصوصيات الفردية أيضا دخيلة في ترتب الحكم الشرعي. هذا هو الفرض الثاني. يقول: أما على الفرض الأول فيمكن حل الإشكال المطروح، إشكال التعارض، بأنه استصحاب عدم حدوث الفرد لا يثبت لنا عدم الكلي، عدم وجود الكلي، إلا على طريقة الأصل المثبت، إلا بالتمسك بمدلوله الالتزامي وهو باطل، وذلك باعتبار أن عدم وجود الكلي ليس أثرا شرعيا لعدم وجود الفرد، وإنما هو أثره العقلي التكويني. الأثر العقلي التكويني المترتب على عدم وجود الأفراد، عدم وجود الفرد القصير وعدم وجود الفرد الطويل، والأول ثابت بالوجدان والثاني ثابت بالاستصحاب، أثر هذين الأمرين بمجموعهما أثرهما التكويني أنه إذن الكلي غير موجود. الأثر التكويني لعدم وجود الفرد القصير الثابت بالوجدان وعدم وجود الفرد الطويل الثابت بالاستصحاب. الأثر التكويني لعدم وجود هذين الفردين هو أنه إذن الكلي غير موجود، لعلمنا بأن الكلي لا يوجد إلا بوجود الأفراد، فإذا كان الفردين ما موجودين يعني الكلي ما موجود. هذا أثر تكويني وليس أثرا شرعيا حتى يثبت بالاستصحاب. وعليه فبالإمكان أن نجري الاستصحاب لو أجري استصحاب عدم الفرد لا يترتب عليه أثر، لا ينتفي بذلك أثر الكلي، لأن الأثر الشرعي افترضنا في الفرضية الأولى أن الأثر الشرعي مترتب على الجامع بقدر جامعيته، والخصيات الفردية غير دخيلة، فلا يمكن أن ننفي ذاك الأثر الشرعي باستصحاب عدم الفرد، عدم حدوث الفرد، لأن استصحاب عدم حدوث الفرد لو كان يثبت لنا عدم ثبوت الكلي لترتب عليه نفي أثر الكلي، ولكن هذا مثبت، لا يصح لاستصحاب عدم حدوث الفرد أن يثبت لنا عدم تحقق الكلي، عدم وجود الكلي حتى نرتب عليه نفي الأثر الشرعي للكلي. وبالتالي هذا الاستصحاب لا ينفي أثر استصحاب بقاء الكلي، بالإمكان أن نجري استصحاب بقاء الكلي ونرتب عليه أثر الكلي، وهذا لا ينفى باستصحاب عدم الفرد، عفوا باستصحاب بل عدم الفرد. فاستصحاب بقاء الكلي يجري ويترتب عليه أثره بدون معارض. هذا في الفرضية الأولى، يعني في فرضية ما إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على الجامع، يعني المقدار المرئي من الواقع، المقدار المرئي من الأفراد من خلال العنوان الكلي. إن كان الأثر الشرعي مترتبا على المقدار المرئي من الخارج من الأفراد الخارجية من خلال العنوان الكلي، عنوان الجامع. وأما في الفرضية الثانية، في فرضية ما إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على الكلي مع ما في أفراده من خصوصيات فردية، يعني أن الأثر الشرعي مترتب على الجامع الموجود في هذا الفرد مع ما إلى جنبه من خصوصيات الفردية، ومترتب أيضا على الجامع الموجود في ضمن ذاك الفرد أيضا مع ما إلى جنبه، مع ما يوجد إلى جنبه من خصوصيات فردية، وليس موضوع الأثر الشرعي هو المقدار الجامع فحسب، بل الخصوصيات الفردية دخيلة في تحقيق الأثر الشرعي. إن كان هكذا فهذا في الحقيقة يحتاج إلى استصحاب الفرد ولا يكفيه استصحاب الكلي، أصلا استصحاب الكلي إذن يبطل، هذا مو استصحاب كلي في الحقيقة، هذا يحتاج إلى استصحاب فرد مو استصحاب كلي. ففي هذه الحالة لا يكفي أصلا استصحاب الكلي، لا يثبت هذا الأثر الشرعي، هذا الأثر الشرعي لا يمكن إثباته باستصحاب الكلي، لأن استصحاب الكلي إنما يثبت بقاء المقدار الجامع ولا يثبت الخصوصيات الفردية، فلا يمكن إثبات تحقق هذا الأثر الشرعي باستصحاب الكلي. في هذه الحالة أصلا استصحاب الكلي باطل، أصلا خارج عن محل بحثنا، فيثبت استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، وبذلك ننفي الأثر الشرعي، ولا يجري استصحاب الكلي حتى يتعارض. هذا في الحالة الثانية. إذن فمحور كلامنا ومقصودنا من استصحاب الكلي هو الحالة الأولى من هاتين الحالتين، لا الحالة الثانية. وفي الحالة الأولى يجري استصحاب الكلي بدون معارض، وفي الحالة الثانية يجري استصحاب عدم الفرد الطويل بدون معارض، لكنه خارج عن محل بحثنا. هذا هو الجواب عن الإشكال الأخير. وبالتالي نقول بأنه إذن استصحاب الكلي من القسم الثاني الذي مرجعه إلى التردد بين الفرد الطويل والفرد القصير، ف فاستصحاب الكلي في ذلك جار بدون إشكال. جميع الإشكالات التي أوردت على هذا الاستصحاب أجبنا عنها، والنتيجة أن استصحاب الكلي يجري في موارد ما يسمى بالقسم الثاني من استصحاب الكلي. لا، لأن هذا لا يثبت بل عدم الكلي، عدم وجود الكلي، إلا بالأصل المثبت وهو غير حجة. الوجدان في أحد الفردين فقط، مو الفرد الآخر. لو كان كلا الفردين ينتفيان منتفيين وجدانا لثبت فيها العلم بانتفاء الكلي وجدانا، هذا صحيح. لكنه هنا أحد الفردين منتفي وجدانا والفرد الآخر ما منتفي وجدانا، وإنما منتفي تعبدا، وهذا التعبد لا يورث التعبد بانتفاء الكلي، لاحتمال أن الكلي في الواقع موجود ضمن هذا الفرد الذي تعبدنا بانتفائه. هذا الفرد وإن تعبدنا بانتفائه لكن هذا تعبد ظاهري، في واقعه هذا الفرد ربما يكون موجود. هذا الحكم الظاهري في الفرد لا يثبت لنا حكما ظاهريا في الكلي، لأن التلازم بين انتفاء الفرد وانتفاء الكلي تلازم عقلي وليس تلازما شرعيا، فالتعبد بأحدهما لا يحقق التعبد بالآخر. إن كان التلازم بينهما تلازما شرعيا، إن كان انتفاء الكلي أثرا شرعيا لانتفاء الفرد، لكان التعبد بانتفاء الفرد يورث لنا التعبد بانتفاء الكلي لأنه أثره الشرعي، لكنه ليس أثرا شرعيا له بل لازم تكويني له، فالتعبد بأحد المتلازمين تكوينين لا يؤدي إلى التعبد بالآخر لأنه أصل مثبت. ومنها يعني من جملة الإشكالات والاعتراضات التي قد تورد على هذا القسم من الاستصحاب أن استصحاب الكلي معارض باستصحاب عدم الفرد الطويل إلى ظرف الشك في بقاء الكلي. عدم الفرد الطويل إلى متى؟ إلى الظرف الزماني الذي نشك فيه في بقاء الكلي ونريد أن نجري فيه استصحاب الكلي، يعني ما بعد انتهاء أمد الفرد القصير إلى ظرف الشك في بقاء الكلي. هذا الظرف الشك في بقاء الكلي يساوي انتهاء أمد الفرد القصير، لأن عدم الكلي هذا لأن توضيح أو تعليل للتعارض. لما يقع التعارض بين هذين وكيف يقع التعارض بين هذين؟ يقول لأن عدم الكلي أصلا ما معناه؟ عدم الكلي إنما يتحقق بعدم وجود جميع أفراده، عدم الكلي يتحقق بعدم وجود جميع أفراده. يقول لأن عدم الكلي عبارة عن عدم كلا فردين، والفرد القصير الأمد معلوم الانتفاء فعلا بالوجدان لأنه بعد انتهاء أمده، والفرد الطويل الأمد محرز الانتفاء فعلا إحرازا تعبديا باستصحاب عدمه. هذا الإحراز يقصد به الإحراز التعبدي مو الإحراز الوجداني. والفرد الطويل الأمد محرز الانتفاء فعلا باستصحاب عدمه بالإحراز التعبدي الحاصل باستصحاب عدم هذا الفرد الطويل. فهذا الاستصحاب بضمه إلى الوجدان المذكور حجة على عدم الكلي فعلا، يثبت أن ضم هذا الاستصحاب إلى ذاك الوجدان يثبت لنا أن الكلي إذن غير موجود الآن، فيعارض الحجة على بقائه. يعارض الاستصحاب الذي نتمسك بحجيته لإثبات بقاء الكلي، فيعارض الحجة على بقائه. ما هي الحجة على بقاء هذا الكلي؟ المتمثلة في استصحاب الكلي، يعني يتعارض مع استصحاب الكلي فيتساقطان. هذا بيان التعارض والتساقط. والتحقيق أنه تارة يكون وجود الكلي بما هو وجود له، يعني بما هو وجود للكلي، كافيا في ترتب الأثر. وجود الكلي بما هو وجود للكلي لا بما هو وجود للفرد، لأنه في الواقع يوجد اقتران، الوجود الواحد هم هو وجود للكلي وهم هو وجود للفرد. لكن نقول بأن هذا الوجود الخارجي الذي هو وجود للكلي ووجود للفرد، هل هو بوصفه وجودا للكلي وقع موضوعا للحكم الشرعي أو بوصفه وجودا للفرد. يقول تارة بوصفه وجودا للكلي، بحيث لو أمكن الإفراز بينهما، لو أمكن تحقق الكلي بدون الخصوصيات الفردية لترتب أيضا عليه الحكم الشرعي، وإن كان هذا محال، لكنه على فرض المحال لو أمكن لكان يترتب عليه الحكم الشرعي. وهذا يعني أن هذا الوجود بوصفه وجودا للكل صار موضوعا للحكم الشرعي لا بوصفه وجودا للفرد، أنه تارة يكون وجود الكل بما هو وجود له، يعني بما هو وجود للكل كافيا في ترتب الأثر، على نحو لو فرض ولو محالا وجود الكل لا في ضمن حصة خاصة، يعني وجود المقدار الجامع من بدون خصوصيات فردية لا ترتب عليه الأثر تارة هكذا، وأخرى لا يكون الأثر مترتبا على وجود الكلي إلا بما هو وجودا لهذه الحصة. وجود الكلي لا فقط بما هو وجود الكلي بل بما هو وجود للفرد أيضا أخذ موضوعا للحكم الشرعي، يعني أن الخصوصيات الفردية أيضا دخيلة في الحكم الشرعي. وأخرى لا يكون الأثر مترتبا على وجود الكلي إلا بما هو وجودا لهذه الحصة ولتلك الحصة، يعني في كل حصة بحسبها، يعني إلا مع انضمام هذه الخصوصيات الفردية أو تلك الخصوصيات الفردية أو تلك الخصوصيات الفردية، بما هو وجودا لهذه الحصة ولتلك الحصة، على نحو تكون كل حصة موضوعا للأثر الشرعي بعنوانها الخاص، بعنوانها يعني بعنوانها الخاص. فعلى الأول يجري استصحاب الكلي لإثبات موضوع الأثر، ولا يمكن نفيه صرف الوجود للكلي، يعني نافي وجود هذا الكلي لا نفي وجوده على نحو صرف الوجود. طب تعرفون عدنا صرف الوجود وعدنا بلي شو يسمون في مقابل صرف الوجود، عدنا الوجود البلي مطلق الوجود، عدنا صرف الوجود وعدنا مطلق الوجود. صرف الوجود يعني تحقق الكلي في أي فرد كان، صرف وجود هذا الكل. مطلق الوجود يعني كل الأفراد، كل الأفراد الخارجيين. يقول بأنه انتفاء كل الأفراد الخارجية يستلزم انتفاء صرف الوجود، لكن هذا استلزام تكويني عقلي مو أثر شرعي له. يقول ولا يمكن نفي صرف الوجود للكلي باستصحاب عدم الفرد الطويل مع ضمه إلى الوجدان. لماذا؟ لأن انتفاء صرف الوجود للكلي بانتفاء هذه الحصة وتلك، يعني بانتفاء كلتا الحصتين إحداهما بالوجدان والأخرى بالتعبد، انتفاء صرف الوجود للكلي بانتفاء هاتين الحصتين، بانتفاء هذه الحصة وتلك، عقلي وليس شرعيا. لا، هذا لازمه العقلي وليس أثرا شرعيا لا، فلا يمكن إثبات عدم إثبات انتفاء الكلي بل من خلال استصحاب عدم الفرد إلا بالأصل المثبت وهو غير جاري. إذن فلا معارضة لاستصحاب بقاء الكلي، استصحاب بقاء الكلي يجري بدون معارض. هذا في الحالة الأولى. وعلى الثاني، في الحالة الثانية أصلا يقول يخرج عن محل بحثنا، أصلا ليس هذا مجاله استصحاب الكلي، لا يجري استصحاب الكلي في نفسه لأنه لا ينقح موضوع الأثر، يعني استصحاب الكلي لا يحقق موضوع الأثر الشرعي، لأنه في الحالة الثانية افترضنا أن موضوع الأثر الشرعي ليس هو الكلي بما هو كلي، بل موضوع الأثر الشرعي هو الكلي بما يحقق الفرد أيضا، وجود الكلي بوصفه يحقق الفرد، لا فقط وجود الكلي بوصفه كلي وجودا للكلي، بل وجود الكلي بوصفه يحقق الفرد أيضا. إذن فاستصحاب الكلي لا يثبت لنا، لا يحقق لنا، لا يعبدنا بموضوع الأثر الشرعي، لأنه لا ينقح موضوع الأثر، بل بالإمكان نفي هذا الموضوع، يعني نفي موضوع الأثر الشرعي باستصحاب عدم الفرد الطويل الأمد مع ضمه إلى الوجدان القاضي بعدم الفرد الآخر. فبهذين بضم هذا إلى ذاك يمكن نفي الأثر الشرعي، لأن الأثر أثر للحصاص، فينفى هذا الأثر بإحراز عدمها ولو بالتلفيق من التعبد والوجدان، إحدى الحصتين منتف وجدانا والحصة الأخرى منتف تعبدا، فيترتب على ذلك انتفاء الأثر الشرعي، لأن الأثر أثر للحصص لا أثر للكلي بما هو كلي. وأما الحالة الثانية، من هنا يرجع إلى التقسيم الذي ذكره للقسم الثاني حسب منهجة السيد الشهيد رضوان الله عليه، حيث أن منهجة السيد الشهيد ماذا كانت في التقسيم؟ قال بأنه في البداية قال بأنه الشك في بقاء الكلي تارة لا يكون ناشئا من الشك في حدوث الفرد، لا يكون أصلا ناشئا من الشك في حدوث الفرد، وهذا هو ما يسمى بالقسم الأول من استصحاب الكلي. وتارة أخرى يكون الشك في بقاء الكلي ناشئا من الشك في حدوث الفرد، ولكن هذا على قسمين: إذا كان الشك في الكلي ناشئا من الشك في حدوث الفرد فهو على قسمين، إذ أن هذا الشك في حدوث الفرد الذي صار منشأ للشك في بقاء الكلي إما هو طرف للعلم الإجمالي أو ليس طرفا للعلم الإجمالي بل هو شك بدوي. إلى حد الآن كنا ندرس حالة ما إذا كان طرفا للعلم الإجمالي، وهو الذي يسمى بالقسم الثاني، كان يسمى بالقسم الثاني من استصحاب الكلي، وقد انتهينا عن. الآن نطرح حالة ما إذا كان هذا الشك في حدوث الفرد الذي صار منشأ للشك في بقاء الكلي، هذا الشك في حدوث الفرد ليس طرفا للعلم الإجمالي بل هو شك بدوي، وهذا ما يسمى بالقسم الثالث من استصحاب الكلي. مثاله ما إذا كنا نعلم بدخول زيد في الدار وعلمنا أيضا بخروجه، ولكن احتملنا دخول عمر بدلا عن، بحيث لم يفرغ الدار من كلي الإنسان، لعل الكلي قد بقي في الإنسان ولو قد بتبدل فرده من زيد إلى عمر. فهنا الشك في بقاء الكلي ينشأ ممن؟ الشك في بقاء الكلي ينشأ من الشك في حدوث الفرد الثاني، الشك في حدوث عامر. فإذا هذا المقدار مشترك مع القسم السابق، لأنه القسم السابق أيضا كان الشك في بقاء الكلي ينشأ من الشك في حدوث الفرد، ولكن هنا نجد بأن الشك في حدوث الفرد ليس طرفا للعلم الإجمالي. هنا الشك في حدوث الفرد شك بدوي، لأنه بالنسبة إلى زيد نحن على يقين بانتفائه بعد حدوثه، قد انتفى، وبالنسبة إلى عمرو شك بدوي أنه هل حدث أو لم يحدث. فالشك في حدوث الفرد الذي صار منشأ للشك في بقاء الكلي نوع شك ليس طرفا لعلم إجمالي بل هو شك بدوي، فهنا هذا يسمى باستصحاب الكلي من القسم الثالث. هنا هل يجري استصحاب الكلي أو لا؟ قد يتوهم جريان استصحاب الكلي هنا كما في القسمين السابقين، ولكن الصحيح عدم جريان الاستصحاب الكلي. ما هو وجه توهم جريان استصحاب الكلي؟ وجه توهم جريان استصحاب الكلي هو أن يقال بأن أركان الاستصحاب تامة بلحاظ الكلي هنا، لأننا نعلم بحدوث الكلي ولو ضمن زيد، سابقا قد حدث الكلي قطعا، ونشك في بقائه ولو ضمن عام، هذا شك في بقاء الكلي لأن الكلي لا فرق فيه بين أفراده، لا فرق في الكلي بين أن يوجد ضمن زيد أو يوجد ضمن عام. إذن فهذا الكلي بما هو كلي معلوم الحدوث ومشكوك البقاء. إذن أركان الاستصحاب تامة. فإذا كان الأثر الشرعي مترتبا على كلية وجود الإنسان في الدار ثبت ذلك بالاستصحاب. هذا وجه جريان استصحاب الكلي. ولكن هذا باطل ببياني أن الكلي إنما وقع موضوعا للأثر الشرعي بما هو مرآة عن الخارج، كما سبق وأن قلنا بأنه تارة يجعل الواسطة بين عالم الحكم وبين عالم الخارج صورة ذهنية عامة، وتارة يجعل الواسطة صورة ذهنية خاصة معينة. هنا المفروض أنه أخذ بين الحكم الشرعي وبين الواقع الخارجي الذي يشكل موضوع ذلك الحكم الشرعي، الواسطة التي أخذت بينهما هو صورة ذهنية كلية. ولكن سبق وأن قلنا بأن هذه الصورة الذهنية سواء كانت صورة ذهنية كلية أو صورة ذهنية خاصة لا بد وأن تلحظ باللحاظ التصوري الأولي الذي يرينا الخارج، وكأن الصورة الذهنية عين الخارج. هذا النحو من اللحاظ يوحد بين الصورة الذهنية وبين الخارج، وعليه فالحكم الشرعي قد انصب في الحقيقة على الخارج لكن بواسطة صورة ذهنية تخيلناها عين الخارج، بواسطة صورة ذهنية تخيلناها عين الخارج. فالحكم الشرعي ترتب على هذه الصورة الذهنية بوصفها عين الخارج بعد تخيل أنها هي الخارج، ترتب عليها الشارع الحكم الشرعي. إن كان كذلك فلا بد وأن ينصب الاستصحاب أيضا على هذا الكلي بهذا الوصف، يعني بوصفه عين الخارج، بوصفه يرينا الخارج. فإذا تبدل الخارج لا يصغى عليه بقاء ذلك الكلي بوصفه عين الخارج، لأن هذا الكلي بوصفه يرينا الخارج قد تحول صار كأنه صار كليا آخر. نتخيل بأن هذا غير ذاك، لأن هذا الكلي كنا نجده في أفق ذهننا عين الخارج، كنا نتخيل أن هذا عين الخارج والخارج كان متحققا في زيد، وإن كان باقيا فإنما هو باقي ضمن عمر، وهذا غير ذاك. نعم الوجود الذهني لهذا الكلي لو لاحظناه باللحاظ الثانوي التصديقي لوجدناه هو لم يتبدل، لأنه لا فرق فيه بين أن يكون وجوده الخارجي زين أو عام، الوجود الذهني يبقى هو. لو لاحظنا هذا الوجود الذهني بما هو باللحاظ الثانوي التصديقي الذي لا يتحد مع الخارج، خب بالإمكان أن يقال أن هذه الصورة الذهنية لم يتبدل، وإن تبدل وجوده الخارجي لكن هذا الكلي في الذهن لم يتبدل. لكن ما دام أن الأثر الشرعي مترتب على هذا العنوان لا باللحاظ التصديقي الثانوي بل باللحاظ التصوري الأولي الذي يوحده مع الخارج، كما أن الحكم الاستصحابي أيضا مترتب على هذا المستصحب بهذا اللحاظ، الحكم التعبدي الاستصحابي ينصب على هذا الكلي بلحاظ كونه معبرا عن الخارج ومتحدا مع الخارج. إذن فلا يمكن أن يجري استصحابا هذا الكلي بل إلى ظرف زمان الفرد الآخر، لأن هذا لا يصح عليه البقاء، ليس بقاء لنفس ذاك الكلي السابق بما هو مرآة عن الخارج، لأن خارج هذا غير خارج ذاك. فهذا الكلي وإن كان هو الكلي السابق بما هو صورة ذهنية كلية لكن ليس هو الكلي السابق بما هو معبر عن الخارج، فلا يمكن إجراء استصحابي الكلي، وهذا بخلاف القسم السابق لاستصحاب الكلي الذي كان يدور الأمر فيه بين الفرد القصير والفرد الطويل، لأنه في ذاك القسم السابق لو كان الكلي باقيا فهو باق ضمن نفس فرده السابق وهو الفرد الطويل، وإن كنا نشك في حدوثه أنه هل حدث الفرد الطويل أو الفرد القصير، لكن على فرض بقائه فلم يتبدل، فنشك في بقائه بدون تبدل، نشك في بقائه بدون تبدل، بينما في هذا القسم الأخير لا نشك في البقاء إلا مع تبدل. وهذا هو السر في أننا نؤمن بجريان الاستصحاب في القسم السابق ونرفض جريان الاستصحاب في هذا القسم. لاحظوا العبارة بشكل سريع نطبق على العبارة. وأما الحالة الثانية من القسم الثاني فهي أن يكون الشك في حدوث الفرد المسبب بالكسر، المسبب للشك في بقاء الكلي، الشك في حدوث الفرد الذي كان منشأ، الذي صار منشأ للشك في بقاء الكلي، هذا الشك شكا بدويا، شكا بدويا خبر أن يكون، أن يكون هذا الشك شكا بدويا غير مقترن بالعلم الإجمالي. ومثاله أن يعلم بوجود الكلي ضمن فرد ويعلم بارتفاعه تفصيلا ويشك في انحفاظ وجود الكلي في ضمن فرد آخر يحتمل حدوثه حين ارتفاع الفرد الأول أو قبل ذلك أو قبل ارتفاع الفرد، يعني بنحو لم يفرغ الدار من 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 إنسان. ويسمى هذا في كلماتهم بالقسم الثالث من استصحاب الكلي، وقد يتخيل جريانه على أساس تواجد أركانه في العنوان الكلي، قد يتخيل جريان هذا الاستصحاب الكلي على أساس تواجد أركان الاستصحاب في هذا العنوان الكلي، وإن لم تكن متواجدة في كل من الفردين بالخصوص، في كل من الفردين واضح أن أركان الاستصحاب غير تامة، لكن ربما يتخيل تمامية أركان الاستصحاب في العنوان الكلي. ولكن يندفع هذا التخيل بأن العنوان الكلي وإن كان هو مصب الاستصحاب، الاستصحاب ينصب على العنوان الكلي كما أن الأثر الشرعي منصب على العنوان الكلي، ولكن بما هو مرآة للواقع فلا بد أن يكون متيقن الحدوث مشكوك البقاء، أن يكون متيقن الحدوث مشكوك البقاء بما هو فان في واقعه، بلي بما هو فان في واقعه ومرآة للوجود الخارجي، يعني أن هذا العنوان الكلي لا بوصفه صورة ذهنية لا بد أن يقع مصبا لليقين بالحدوث والشك في البقاء، بل بما هو مرآة عن الواقع، بما هو يتحد مع الواقع الخارجي. ومن الواضح أنه بما هو كذلك ليس جامعا للأركان، يعني بما هو مرآة عن الخارج لا تتوفر فيه أركان الاستصحاب. لماذا؟ إذ ليس هناك واقع خارجي يمكن أن نشير إليه بهذا العنوان الكلي ونقول بأنه متيقن أن هذا، نشير إلى الخارج ونقول هذا الكلي، هذا الكلي يقع واسطة للإشارة إلى الخارج، نقول بأن الإنسان الموجود، الإنسان الكلي الموجود في الدار قد بقي، لا نستطيع أن نقول ذلك لأنه لا، هذا غير هذا الذي بقي إن كان باقيا غير ذاك الأول، إذ ليس هناك واقع خارجي يمكن أن نشير إليه بهذا العنوان الكلي، يعني نجعل الواسطة بين الحكم وبين الخارج عنوان كليا وهو عنوان كلي الإنسان مثلا، ونقول بأنه متيقن الحدوث مشكوك البقاء، لأن العنوان الكلي الذي نتيقن من حدوثه، نتيقن من وجوده خارجا شيء، والعنوان الكلي الذي نتيقن نشك في بقائه في الخارج شيء آخر، ونقول بأنه متيقن الحدوث مشكوك البقاء لنستصحبه، لكي نستصحبه بتوسط العنوان الحاكي عن وبمقدار حكايته، خلافا للحالة السابقة التي كانت تشتمل، يعني للقسم السابق من استصحاب الكلي التي كانت تشتمل على واقع من هذا القبيل، يعني كانت تشتمل على واقع خارجي يشكل البقاء للكلي وهو الفرد الطويل، الفرد الطويل كان يكفي لصدق البقاء على الكلي الكلية المعبر عن الخارج. ولهذا في الفرض السابق في القسم السابق آمنا باستصحاب الكلي، بينما في هذا القسم لا نؤمن باستصحاب الكلي. والحمد لله رب العالمين.